يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل الكدرة في الحيض تعد حيضا أم طهرا والعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الكدرة والصفرة إن كانت في بداية العادة فهي تابعة لها، وإن كانت الصفرة والكدرة في آخر العادة وقبل حصول علامة الطهر فهي تابعة أيضا للعادة. أما إذا تحقق الطهر بالعلامة التي تكون معلومة عند المرأة فإن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والطهر يحصل بعلامة من علامتين، إحداهما نزول ماء أبيض عند النساء، وهذا يكون في الحيض في نهاية العادة من الحيض، وكذلك يكون في نهاية النفاس. والعلامة الثانية هي حصول الجفاف، وهذا أيضا موجود عند بعض النساء، وكل امرأة تعرف العلامة التي عندها، فما نزل بعد العلامة فلا يتبع الحيض، وما نزل قبلها فهو تابع له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها نزلت عليها العادة الشهرية في غير وقتها، ثم استمرت لمدة 3 أيام وتوقفت، وفي اليوم التالي نزلت العادة الشهرية في وقتها ومدتها 7 أيام كباقي الأشهر. تسأل عن حكم 3 الأيام الأولى التي نزلت فيها العادة، مع أن رائحة الدم مثل رائحة دم الحيض واللون مثل لون الحيض، ماذا تفعل؟ تقول: ماذا أفعل وقد مضى عليها شهر الآن؟
الجواب: إذا تحققت أوصاف دم الحيض 3، كونه سخينا ورائحته كريهة ويميل إلى السواد، فإنها تجلسه، وبالله التوفيق.
هذا مستمع من الجزائر يقول: ما حكم من لم يصلي صلاة الصبح حتى وقت الظهر لسبب ما، وماذا عليه إن يفعل؟ هل يصليها مع الظهر؟ وضحوا لنا ذلك.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا السائل إن كان قد ترك صلاة الفجر بسبب نوم أو نسيان فإنه يصليها عند الاستيقاظ أو عند الذكر. أما إذا تعمد تأخيرها، لأن فيه بعض الأشخاص الآن عندهم طريقة سيئة، ذلك أنه يسهر في الليل وفي آخر الليل ينام، ويضع المنبه على وقت الذهاب إلى العمل مثلا الساعة 7:30 فيقوم، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك ويكون آثما بعمله، ولكن يجب عليه أيضا أن يصلي. ولو فرضنا أن شخصا يعني عليه صلاة الفجر وحان وقت صلاة الظهر، فإنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر، إلا إذا كان يخشى فوات الجماعة، يعني دخل في المسجد ووجد الناس يصلون صلاة الظهر وتذكر أن عليه صلاة الفجر، فإنه يصلي مع الناس وبعد الانتهاء يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
يقول: ما حكم من سرق من أموال شخص سرقه من أي نقص من أجرته شيء فقمت بسرقة حقي منه، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب: إذا كان لشخص على شخص حق مالي مثلا، والذي عليه الحق لم يؤدي هذا الحق لصاحبه، وتمكن صاحب الحق من أخذ شيء ممن عليه الحق يساوي الحق الذي عليه ولو كان بغير علمه، فإن ذلك جائز، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن التدخين والشمة، هل هي حرام أم مكروه؟
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الإباحة، وبناء على القاعدتين ينظر في الدخان وفي الشمة، هل يشتملان على مصلحة محضة أو على مصلحة راجحة أو على مصلحة مساوية للمفسدة، أو يشتملان على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، فإذا كان فهما لا يشتملان على مصلحة محضة قطعا ولا على مصلحة راجحة، يبقى بعد ذلك لو فرض أن المصلحة مساوية للمفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا بالنظر لما إذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، المستمع بن عزوز رضوان، يقول: يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، ما معنى هذا الحديث؟
الجواب: يأتي حديث يكون فيها اللعن تصدر في اللعن، وعلى هذا الأساس يكون الشخص الذي يفعل هذا الفعل الملعون هذا يكون مستحقا للطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وعلى هذا الأساس فالشخص محتاج إلى أن يتنبه إلى جانب الأوامر في الشريعة وجانب الأمور المحرمة، فجانب الأمور الواجبة يفعلها وجانب الأمور المحرمة وجانب الأمور المحرمة يتجنبها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يكون مباشرا للمعصية وقد يكون آذنا في المعصية، فبالنظر للنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك من هذا النوع، تجد أن شخصا يفعل هذا الشيء وشخص يفعل فيه هذا الشيء. وبناء وهذا راجع إلى قاعدة أن المعين على أمر الخير يكون مثابا، والمعين على أمر الشر يكون آثما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الحجاب الشرعي، ما خصائصه وما ضوابط خروج المرأة إلى الأسواق بدون محرم؟ ويسأل عن حكم مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي.
الجواب: أولا، من جهة الحجاب، الواجب على المرأة تغطية بدنها عن غير محارمها من الرجال، فتغطية الوجه واليدين وسائر البدن. وما جاء من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا يرجع إلى الملابس الظاهرة، يرجع إلى الملابس الظاهرة. والحجاب لا شك أنه ثابت في القرآن وفي السنة القولية وفي السنة العملية من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نساء الصحابة، ولكن ظهرت الآن ظاهرة، وهي دعوى أن الحجاب يعني تغطية الوجه ليس من الأمور المشروعة. ولا شك أن هذا القول مخالف لدلالة الكتاب ودلالة السنة وعمل أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنظر لمصافحة الأجنبي للحرمة التي لا تحل له، فهذا أيضا لا يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مست يده يد امرأة ليس بمحرم لها. ولما بايعه الناس بيعة العقبة، بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. وأما بالنظر إلى خروج المرأة إلى الأسواق، فهذا يحتاج إلى نظر من ناحية تحقيق الغرض من هذا الخروج. فعندما يتحقق غرض شرعي، تستأذن ولي أمرها، أبي من أبيها، أو يعني تستأذن من أبيها أو من أخيها أو من زوجها، فلا تخرج إلا بإذنه. وإذا خرجت فإنها تخرج تفلة، بمعنى أنها تتجنب جميع ما يدعو إلى الرغبة فيها، فتلبس لباس بذلة ولا تتطيب وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم ذهاب النساء إلى قبور الأولياء والصالحين للزيارة فقط، ودون القيام بالشركيات كمسح التراب أو التبرك، هل في ذلك شيء؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر لقصد السلام، وبالله التوفيق.
أما أحسن الله إليك، أيضا يسأل عن التبرك، هل يشرع للرجال؟
ما سأله، سيقول أنه يروح لقصد السلام فقط،
يقول للتبرك قبور الأولياء لكن دون شركيات.
لا، إذا كان للتبرك أيضا، التبرك هذا هي تريد أنها تؤجر على هذا العمل، فهي ممنوعة من حيث الأصل، بدون يعني سواء عمل التبرك أو لم قصد التبرك أو لم تقصد. نعم،
صلى الله عليكم. والرجال بالنسبة للتبرك أيضا الحكم واحد للتحريم؟
بالنسبة للتبرك إذا كان قصده إنه مثلا يبي يدعو الله عند صاحب القبر، ما هو يبي يدعو صاحب القبر، لأنه إذا دعا صاحب القبر من أجل جلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك أكبر، وإذا كان يدعو الله عند القبر فهذا يعني يريد البركة، حصول البركة بهذا الدعاء من الله، من الله جل وعلا، بمعنى أنه يجيب دعاءه، فهذا أيضا لا يجوز. أما الرجل عندما يزور المقابر امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهو مأجور على نيته وعمله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة من السائلة ألف عين شين، تقول: إذا كان على الشخص كفارات الأيمان متعددة، هل يجوز له أن يخرجها بكفارة واحدة، أو يجب عليه أن يخرج كل واحدة على حدة؟
الجواب: إذا حلف الشخص على أمور متعددة وحنث في كل واحد منها، فإن كل يمين عليه كفارة مستقلة، وذلك أن اليمين له سبب وله شرط، فالسبب هو انعقاد اليمين، والشرط هو الحنث، فإذا تحقق السبب وتحقق الشرط فإنه يجب عليه أن يخرج كفارة هذا اليمين، ولا تتداخل الكفارات على هذا الأمر، إلا لو حلف على أمر واحد، خمسة أيمان، ستة أيمان، عشرة أيمان حلف، ولكنه لم يحنث، ففي هذه الحال على قول بعض أهل العلم قد يكون فيه تداخل وقد لا يكون، لكن لو حنث وكفر في اليمين الأول فإن اليمين الثانية على هذا الأمر مع وجود الحنث تحتاج إلى كفارة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قطع الصلاة عند إمامة عند الصلاة مع إمامة مسرعة جدا، بحيث لا يمكن قراءة الفاتحة على نحو سليم أو الصلاة بطمأنينة فأقطع الصلاة؟
الجواب: إذا دخل الإنسان في الصلاة ووجد أن الإمام غير صالح للإمامة فإنه ينوي الانفصال عنه ويصلي وحده، لكن في هذه الصورة المسؤول عنها وهي تخفيف الصلاة تخفيف يكون مؤثرا على أركان الصلاة مثلا وعلى واجباتها، وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولما رأى رجلا صلى وخفف تخفيفا يكون مخلا في الصلاة أمره بالإعادة، ولما ذهب وصلى وجاء أمره بالإعادة، ولما ذهب وصلى جاء إليه وأمره بالإعادة، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. والمقصود أن هناك تخفيف لا يكون له أثر على أركان الصلاة وعلى واجباتها، وكذلك من ناحية بعض شروطها. وأما التخفيف الذي يكون مؤثرا فهذا لا يجوز للشخص أن يفعله، سواء كان إماما أو كان منفردا، وبالله التوفيق.
تقول: إذا قطع الشخص صلاته عند رؤيته مثلا نارا تشتعل بجانبه، أو قيامه بفتح الباب لمن هو مقفل عليه وليس هناك من يفتح الباب، فهل تبطل الصلاة وعليه أن يعيد؟
الجواب إذا قطع الصلاة من أجل النار يستأنفها، وإذا نوى قطع الصلاة من أجل فتح الباب يعني يفعل ذلك. لكن لو كان الباب في مقدمة المصلى ومشى قليلا وفتح الباب، فهذا العمل لا يكون مبطلا للصلاة إلا إذا نوى قطع الصلاة كما سبق. وبالله التوفيق.
تسأل عن حكم المسح على الجوارب النايلون الشفافة نوعا ما، تقول كيف يكون المسح عليها؟
الجواب، لبس الشخص سواء كان رجلا أو امرأة للباس في القدمين يحتاج إلى معرفة الشروط التي تسوغ له المسح، فمنها أن يلبسهما على طهارة، وفيه خطأ يفعله بعض الناس، وذلك أنه إذا توضأ وغسل رجله اليمنى أدخل الشراب فيها، وإذا غسل رجله اليسرى أدخل الشراب فيها، فهو في الحقيقة لم يكمل الطهارة، والمفروض أنه لا يدخل اليمنى إلا بعد غسل رجله اليسرى. هذا خطأ يقع فيه كثير، ومن ذلك أيضا أن يكون ساترا للمفروض، ومن ذلك أن يكون صفيقا، يعني يكون جبر بحيث أن الإنسان يمكنه أن يمشي عليه، ومن ذلك أن يكون طاهرا. ومن الشروط أيضا أن يكون مباحا ما يكون محرما. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع نور شمس من جدة، يقول عندما كنت أذهب للعمرة في رمضان أحيانا كان ينتقض وضوئي في الطواف ولا أتوضأ من جديد ولا أخبر أهلي بذلك استحياء، وكنت أكمل مناسك العمرة ولا أدري ما عدد المرات، ولكن وضعت للاحتياط منذ كان عمري 13 عاما إلى 17 عاما 5 سنوات، وبعدها ولله الحمد تمكنت من أخذ عمرتين صحيحة بإذن الله، نسأل الله تعالى القبول، علما بأن العمرة تكون من سنة إلى أخرى في رمضان، ماذا علي الآن من أحكام تجاه السنوات الماضية؟
الجواب، أنت أعلم بالسنوات الماضية، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا الأمر أن العمرة الأولى باقية في ذمتك، وما أحرمت به من عمر قبل بعد ذلك فهذا إحرام، أو فهذا إدخال إحرام عمرة متأخرة على عمرة متقدمة ولا ينعقد. فالعمرة الأولى هي التي في ذمتك، وبناء على أنك أديت عمرتين سليمتين فالعمرة الأولى منهما هي أول عمرة يعني أحرمت بها، والعمرة الثانية هذه تكون أداء، تكون يعني أداء جديد. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه من جانب الآخر أنك فعلت محظورات، ومن أخطر المحظورات إذا فعلت مثلا جماع، إذا عملت جماعا فالجماع يكون مفسدا للعمرة، وإذا كنت قد فعلت ذلك فتكون العمرة الأولى هي هذه الفاسدة، تكون قد أنهيتها، وتكون العمرة الثانية قضاء عنها، وتكفر عن المحظورات الأخرى، وبخاصة ما يكون من باب الإتلاف، أما ما لم يكن من باب الإتلاف فقد تكون معذورا فيه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعات من خميس مشيط، تقول إحداهن ما حكم نقل بعض الإجابات من زميلاتي عندما لا أعرف حلها، هل يعتبر هذا من الغش؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وهذا السؤال وهذا الأمر المسؤول عنه داخل في عموم هذا الحديث، فلا يجوز للطالب أو الطالبة أن ينقل الجواب أو جزءا منه من جانبه من الشخص الذي بجانبه، وكذلك ما يفعله بعض المدرسين من تغشيش الطلاب أو يخرج عنهم ويخلي بعضهم ينقل من بعض، كل هذا عمل لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل كيف يكون الكذب في الإصلاح؟
الشخص عندما يكون وسيطا في الإصلاح بين شخصين قد يتكلم مثلا بكلام لكل واحد من الطرفين، هذا الكلام في حد ذاته لا يكون صحيحا، ولكنه لا يترتب عليه ضرر على أحد الطرفين، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت من المرسل عين ميم نون يماني مقيم بالمملكة، له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن أحكام الوضوء والغسل، ذكر صيغة يستخدمها في الغسل من الجنابة، يبتدئ بالغسل كامل 3 أو 4 مرات ثم بعد ذلك يستنجي ويتوضأ ويصلي، هل هذا الفعل مني جائز؟
الجواب بالنسبة للوضوء إذا كان قد قام من الليل أو كان قد مس فرجه في النهار فإنه يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء، وينوي قبل ذلك ويسمي ويفعل هذا الشيء، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إذا فعل ذلك 3 مرات، ويغسل يديه إلى المرفقين واليمنى ثم اليسرى، وهكذا يمسح رأسه وبعد ذلك يغسل القدمين. هذا بالنظر إلى صفة الوضوء. أما بالنظر إلى الغسل فالغسل يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ هو أن ينوي ويسمي ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ويسمي، وكما سبق إذا كان قد قام من نوم ليل أو نهار فإنه يغسل يديه 3، أو كان قد مس فرجه فإنه يغسل يديه 3 ثم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ حتى لا يبقى إلا غسل القدمين، ثم بعد ذلك يعني يغسل الجانب الأيمن من البدن ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على نفسه 3 مرات، ثم يغسل رجليه، ويكون هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء، إلا إذا أتى بناقض في أثناء الغسل كما إذا مس فرجه بيده أو مثلا حصل عنده حدث، فإنه لا بد أن يعيد الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، وذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياضة 11,545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل الكدرة في الحيض تعد حيضا أم طهرا والعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الكدرة والصفرة إن كانت في بداية العادة فهي تابعة لها، وإن كانت الصفرة والكدرة في آخر العادة وقبل حصول علامة الطهر فهي تابعة أيضا للعادة. أما إذا تحقق الطهر بالعلامة التي تكون معلومة عند المرأة فإن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والطهر يحصل بعلامة من علامتين، إحداهما نزول ماء أبيض عند النساء، وهذا يكون في الحيض في نهاية العادة من الحيض، وكذلك يكون في نهاية النفاس. والعلامة الثانية هي حصول الجفاف، وهذا أيضا موجود عند بعض النساء، وكل امرأة تعرف العلامة التي عندها، فما نزل بعد العلامة فلا يتبع الحيض، وما نزل قبلها فهو تابع له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها نزلت عليها العادة الشهرية في غير وقتها، ثم استمرت لمدة 3 أيام وتوقفت، وفي اليوم التالي نزلت العادة الشهرية في وقتها ومدتها 7 أيام كباقي الأشهر. تسأل عن حكم 3 الأيام الأولى التي نزلت فيها العادة مع أن رائحة الدم مثل رائحة دم الحيض واللون مثل لون الحيض، ماذا تفعل؟ تقول: ماذا أفعل وقد مضى عليها شهر الآن؟
الجواب: إذا تحققت أوصاف دم الحيض 3، كونه ثخينا ورائحته كريهة ويميل إلى السواد، فإنها تجلسه وبالله التوفيق.
هذا مستمع من الجزائر يقول: ما حكم من لم يصلي صلاة الصبح حتى وقت الظهر لسبب ما، وماذا عليه إن يفعل؟ هل يصليها مع الظهر؟ وضحوا لنا ذلك.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا السائل إن كان قد ترك صلاة الفجر بسبب نوم أو نسيان فإنه يصليها عند الاستيقاظ أو عند الذكر. أما إذا تعمد تأخيرها، لأن فيه بعض الأشخاص الآن عندهم طريقة سيئة، ذلك أنه يسهر في الليل وفي آخر الليل ينام، ويضع المنبه على وقت الذهاب إلى العمل مثلا الساعة 7:30 فيقوم، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، ويكون آثما بعمله، ولكن يجب عليه أيضا أن يصلي. ولو فرضنا أن شخصا يعني عليه صلاة الفجر وحان وقت صلاة الظهر فإنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر، إلا إذا كان يخشى فوات الجماعة، يعني دخل في المسجد ووجد الناس يصلون صلاة الظهر وتذكر أن عليه صلاة الفجر، فإنه يصلي مع الناس وبعد الانتهاء يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
يقول: ما حكم من سرق من أموال شخص سرقه من أي نقص من أجرته شيء فقمت بسرقة حقي منه، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب: إذا كان لشخص على شخص حق مالي مثلا، والذي عليه الحق لم يؤدي هذا الحق لصاحبه، وتمكن صاحب الحق من أخذ شيء ممن عليه الحق يساوي الحق الذي عليه ولو كان بغير علمه، فإن ذلك جائز، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن التدخين والشمة، هل هي حرام أم مكروه؟
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الإباحة، وبناء على القاعدتين ينظر في الدخان وفي الشمة هل يشتملان على مصلحة محضة أو على مصلحة راجحة أو على مصلحة مساوية للمفسدة، أو يشتملان على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، فإذا كان فهما لا يشتملان على مصلحة محضة قطعا ولا على مصلحة راجحة، يبقى بعد ذلك لو فرض أن المصلحة مساوية للمفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا بالنظر لما إذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، المستمع بن عزوز رضوان، يقول: يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، ما معنى هذا الحديث؟
الجواب: يأتي حديث يكون فيها اللعن، تصدر في اللعن، وعلى هذا الأساس يكون الشخص الذي يفعل هذا الفعل الملعون هذا يكون مستحقا للطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وعلى هذا الأساس فالشخص محتاج إلى أن يتنبه إلى جانب الأوامر في الشريعة وجانب الأمور المحرمة، فجانب الأمور الواجبة يفعلها وجانب الأمور المحرمة وجانب الأمور المحرمة يتجنبها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يكون مباشرا للمعصية وقد يكون آذنا في المعصية، فبالنظر للنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك من هذا النوع، تجد أن شخصا يفعل هذا الشيء وشخص يفعل فيه هذا الشيء، وبناء وهذا راجع إلى قاعدة أن المعين على أمر الخير يكون مثابا، والمعين على أمر الشر يكون آثما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل عن الحجاب الشرعي، ما خصائصه وما ضوابط خروج المرأة إلى الأسواق بدون محرم، ويسأل عن حكم مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي.
الجواب: أولا، من جهة الحجاب، الواجب على المرأة تغطية بدنها عن غير محارمها من الرجال، فتغطية الوجه واليدين وسائر البدن، وما جاء من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا يرجع إلى الملابس الظاهرة، يرجع إلى الملابس الظاهرة. والحجاب لا شك أنه ثابت في القرآن وفي السنة القولية وفي السنة العملية من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نساء الصحابة، ولكن ظهرت الآن ظاهرة، وهي دعوى أن الحجاب يعني تغطية الوجه ليس من الأمور المشروعة، ولا شك أن هذا القول مخالف لدلالة الكتاب ودلالة السنة وعمل أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنظر لمصافحة الأجنبي للحرمة التي لا تحل له، فهذا أيضا لا يجوز، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ليس بمحرم لها، ولما بايعه الناس بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. وأما بالنظر إلى خروج المرأة إلى الأسواق، فهذا يحتاج إلى نظر من ناحية تحقيق الغرض من هذا الخروج، فعندما يتحقق غرض شرعي تستأذن ولي أمرها، أبي من أبيها، أو يعني تستأذن من أبيها أو من أخيها أو من زوجها، فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا خرجت فإنها تخرج تفلة، بمعنى أنها تتجنب جميع ما يدعو إلى الرغبة فيها، فتلبس لباس بذلة ولا تتطيب وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم ذهاب النساء إلى قبور الأولياء والصالحين للزيارة فقط ودون القيام بالشركيات كمسح التراب أو التبرك، هل في ذلك شيء؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر لقصد السلام، وبالله التوفيق.
وأحسن الله إليك، أيضا يسأل عن التبرك، هل يشرع للرجال؟
ما سأله، سيقول أنه يروح لقصد السلام فقط،
يقول للتبرك قبور الأولياء لكن دون شركيات.
لا، إذا كان للتبرك أيضا، التبرك هذا هي تريد أنها تؤجر على هذا العمل، فهي ممنوعة من حيث الأصل، بدون يعني سواء عمل التبرك أو لم قصد التبرك أو لم تقصد. نعم،
صلى الله عليكم. والرجال بالنسبة للتبرك أيضا الحكم واحد في التحريم؟
بالنسبة للتبرك إذا كان قصده أنه مثلا يبي يدعو الله عند صاحب القبر، ما هو يبي يدعو صاحب القبر، لأنه إذا دعا صاحب القبر من أجل جلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك أكبر، وإذا كان يدعو الله عند القبر فهذا يعني يريد البركة، حصول البركة بهذا الدعاء من الله جل وعلا، بمعنى أنه يجيب دعاءه، فهذا أيضا لا يجوز. أما الرجل عندما يزور المقابر امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهو مأجور على نيته وعمله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة من السائلة ألف عين شين، تقول: إذا كان على الشخص كفارات الأيمان متعددة، هل يجوز له أن يخرجها بكفارة واحدة، أو يجب عليه أن يخرج كل واحدة على حدة؟
الجواب: إذا حلف الشخص على أمور متعددة وحنث في كل واحد منها، فإن كل يمين عليه كفارة مستقلة، وذلك أن اليمين له سبب وله شرط، فالسبب هو انعقاد اليمين، والشرط هو الحنث، فإذا تحقق السبب وتحقق الشرط فإنه يجب عليه أن يخرج كفارة هذا اليمين، ولا تتداخل الكفارات على هذا الأمر، إلا لو حلف على أمر واحد، خمسة أيمان، ستة أيمان، عشرة أيمان، حلف ولكنه لم يحنث، ففي هذه الحال على قول بعض أهل العلم قد يكون فيه تداخل وقد لا يكون، لكن لو حنث وكفر في اليمين الأول فإن اليمين الثانية على هذا الأمر مع وجود الحنث تحتاج إلى كفارة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قطع الصلاة عند إمامة عند الصلاة مع إمامة مسرعة جدا، بحيث لا يمكن قراءة الفاتحة على نحو سليم أو الصلاة بطمأنينة فأقطع الصلاة؟
الجواب: إذا دخل الإنسان في الصلاة ووجد أن الإمام غير صالح للإمامة فإنه ينوي الانفصال عنه ويصلي وحده، لكن في هذه الصورة المسؤول عنها وهي تخفيف الصلاة تخفيف يكون مؤثرا على أركان الصلاة مثلا وعلى واجباتها، وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولما رأى رجلا صلى وخفف تخفيفا يكون مخلا في الصلاة أمره بالإعادة، ولما ذهب وصلى وجاء أمره بالإعادة، ولما ذهب وصلى جاء إليه وأمره بالإعادة، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. والمقصود أن هناك تخفيف لا يكون له أثر على أركان الصلاة وعلى واجباتها، وكذلك من ناحية بعض شروطها. وأما التخفيف الذي يكون مؤثرا فهذا لا يجوز للشخص أن يفعله، سواء كان إماما أو كان منفردا، وبالله التوفيق.
تقول: إذا قطع الشخص صلاته عند رؤيته مثلا نارا تشتعل بجانبه، أو قيامه بفتح الباب لمن هو مقفل عليه وليس هناك من يفتح الباب، فهل تبطل الصلاة وعليه أن يعيد؟
الجواب: إذا قطع الصلاة من أجل النار يستأنفها، وإذا نوى قطع الصلاة من أجل فتح الباب يعني يفعل ذلك، لكن لو كان الباب في مقدمة المصلى ومشى قليلا وفتح الباب فهذا العمل لا يكون مبطلا للصلاة، إلا إذا نوى قطع الصلاة كما سبق، وبالله التوفيق.
تسأل عن حكم المسح على الجوارب النايلون الشفافة نوعا ما، تقول: كيف يكون المسح عليها؟
الجواب: لبس الشخص سواء كان رجلا أو امرأة لباس في القدمين يحتاج إلى معرفة الشروط التي تسوغ له المسح، فمنها أن يلبسهما على طهارة، وفيه خطأ يفعله بعض الناس، وذلك أنه إذا توضأ وغسل رجله اليمنى أدخل الشراب فيها، وإذا غسل رجله اليسرى أدخل الشراب فيها، فهو في الحقيقة لم يكمل الطهارة، والمفروض أنه لا يدخل اليمنى إلا بعد غسل رجله اليسرى. هذا خطأ يقع فيه كثير، ومن ذلك أيضا أن يكون ساترا للمفروض، ومن ذلك أن يكون صفيقا، يعني يكون جبر بحيث أن الإنسان يمكنه أن يمشي عليه، ومن ذلك أن يكون طاهرا. ومن الشروط أيضا أن يكون مباحا ما يكون محرما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع نور شمس من جدة، يقول: عندما كنت أذهب للعمرة في رمضان أحيانا كان ينتقض وضوئي في الطواف ولا أتوضأ من جديد ولا أخبر أهلي بذلك استحياء، وكنت أكمل مناسك العمرة ولا أدري ما عدد المرات، ولكن وضعت للاحتياط منذ كان عمري 13 عاما إلى 17 عاما 5 سنوات، وبعدها ولله الحمد تمكنت من أخذ عمرتين صحيحة بإذن الله، نسأل الله تعالى القبول، علما بأن العمرة تكون من سنة إلى أخرى في رمضان، ماذا علي الآن من أحكام تجاه السنوات الماضية؟
الجواب: أنت أعلم بالسنوات الماضية، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا الأمر أن العمرة الأولى باقية في ذمتك، وما أحرمت به من عمر قبل بعد ذلك فهذا إحرام، أو فهذا إدخال إحرام عمرة متأخرة على عمرة متقدمة ولا ينعقد. فالعمرة الأولى هي التي في ذمتك، وبناء على أنك أديت عمرتين سليمتين فالعمرة الأولى منهما هي أول عمرة يعني أحرمت بها، والعمرة الثانية هذه تكون أداء، تكون يعني أداء جديد. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه من جانب آخر أنك فعلت محظورات، ومن أخطر المحظورات إذا فعلت مثلا جماع، إذا عملت جماعا فالجماع يكون مفسدا للعمرة، وإذا كنت قد فعلت ذلك فتكون العمرة الأولى هي هذه الفاسدة، تكون قد أنهيتها، وتكون العمرة الثانية قضاء عنها، وتكفر عن المحظورات الأخرى، وبخاصة ما يكون من باب الإتلاف. أما ما لم يكن من باب الإتلاف فقد تكون معذورا فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعات من خميس مشيط، تقول إحداهن: ما حكم نقل بعض الإجابات من زميلاتي عندما لا أعرف حلها؟ هل يعتبر هذا من الغش؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذا السؤال وهذا الأمر المسؤول عنه داخل في عموم هذا الحديث، فلا يجوز للطالب أو الطالبة أن ينقل الجواب أو جزءا منه من جانبه من الشخص الذي بجانبه، وكذلك ما يفعله بعض المدرسين من تغشيش الطلاب أو يخرج عنهم ويخلي بعضهم ينقل من بعض، كل هذا عمل لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل: كيف يكون الكذب في الإصلاح؟
الشخص عندما يكون وسيطا في الإصلاح بين شخصين قد يتكلم مثلا بكلام لكل واحد من الطرفين هذا الكلام في حد ذاته لا يكون صحيحا، ولكنه لا يترتب عليه ضرر على أحد الطرفين، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت من المرسل عين ميم نون يماني مقيم بالمملكة، له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن أحكام الوضوء والغسل، ذكر صيغة يستخدمها في الغسل من الجنابة، يبتدئ بالغسل كامل 3 أو 4 مرات ثم بعد ذلك يستنجي ويتوضأ ويصلي، هل هذا الفعل مني جائز؟
الجواب بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء إذا كان قد قام من الليل أو كان قد مس فرجه في النهار فإنه يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء، وينوي قبل ذلك ويسمي ويفعل هذا الشيء، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إذا فعل ذلك 3 مرات، ويغسل يديه إلى المرفقين واليمنى ثم اليسرى، وهكذا يمسح رأسه، وبعد ذلك يغسل القدمين. هذا بالنظر إلى صفة الوضوء. أما بالنظر إلى الغسل فالغسل يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ هو أن ينوي ويسمي ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ويسمي، وكما سبق إذا كان قد قام من نوم ليل أو نهار فإنه يغسل يديه 3، أو كان قد مس فرجه فإنه يغسل يديه 3، ثم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ حتى لا يبقى إلا غسل القدمين، ثم بعد ذلك يعني يغسل الجانب الأيمن من البدن ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على نفسه 3 مرات، ثم يغسل رجليه، ويكون هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء، إلا إذا أتى بناقض في أثناء الغسل كما إذا مس فرجه بيده أو مثلا حصل عنده حدث، فإنه لا بد أن يعيد الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، وذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.